الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 49 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، وسيكون هذا هو الدرس قبل الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الجهاد والسير، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويحرم قتل النساء والصبيان والأطفال والشيوخ إلا لضرورة. يحرم قتل النساء والصبيان، جاء ذلك في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم، لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب، والله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال: واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا. إذن إذا لم يقاتلوا لا يجوز قتل النساء والصبيان بالإجماع. قال: واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتل، فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا، وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال: وكل هؤلاء ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث، والله أعلم. إذن النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا لا يجوز قتلهم بالإجماع، أما إذا قاتلوا فالجمهور على جواز ذلك، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للنساء والصبيان. أما الشيوخ ففيهم خلاف بين أهل العلم، في قتلهم خلاف بين أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. إذا كان لهم رأي ويساندون المقاتلين هنا يقتلون، أما إذا لم يكونوا كذلك قال: في الشيوخ وفي الرهبان خلاف بين أهل العلم. قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي قتلهم. وهذا الخلاف الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، هذا إذا لم يقاتل الشيوخ والرهبان، أما إذا قاتل الشيوخ والرهبان فهنا يقتلون بالإجماع. إذن إذا لم يقاتل الشيوخ والرهبان إذا كان لهم رأي يقتلوا، وإذا لم يكن لهم رأي ففيهم الخلاف المذكور، أما إذا قاتلوا فيقتلون بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. وأيضا إذا كان ذا رأي ومكيدة فأيضا يقتل، وذلك بالاتفاق أيضا. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمت يوم حنين، لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع، والله تعالى أعلم. قال: إلا لضرورة، يعني لا يقتل النساء والصبيان والشيوخ إن لم يكونوا ذا رأي إلا لضرورة. والضرورة مثلا كالتبييت، أي أن يقاتل المسلمون العدو ليلا وهم غافلون، فهنا لا يستطيع المسلمون أن يفرقوا بين في الليل بين الطفل والرجل وغير ذلك، فممكن أن يقتل النساء والصبيان من غير عمد منهم كما سيأتي في مسألة التبييت من كلام المؤلف رحمه الله. وأيضا إذا تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم قال ابن قدامة جاز رميهم، لأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد. إذن هذه ضرورة كالتبييت وكتترس الكفار بنسائهم وصبيانهم. قال مؤلف رحمه الله: والمثلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف لا إلى فئة. هذه أيضا لا تجوز، المثلة لا تجوز. والمثلة قال الخطابي رحمه الله هي تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده، وذلك كأن يجدع أنفه وأذنه وتفقع عينه. هذه هي المثلة، أن يعذب المقتول بقطع أعضائه كقطع أنفه وأذنه أو تشويه خلقه، سواء كان ذلك قبل أن يقتل أو بعد القتل. وهذه المثلة لا تجوز، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث بريدة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا، هذا من المثلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وأيضا في حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا: كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، فلا تجوز المثلة بالكفار. ويحرم أيضا الإحراق بالنار كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما عند البخاري وغيره قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلان، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. إذن دل هذا الحديث على أنه لا يجوز التعذيب والحرق بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. قال مؤلف رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. تبييت الكفار كما ذكرنا هو قتالهم ليلا وهم غارون، أي وهم غافلون، وتبييت الكفار جائز بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم أحدا كره بيات العدو. جاء ذلك في حديث الصعب بن جثامة كما في الصحيحين، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هم منهم. فدل ذلك على جواز تبييت العدو، ودل ذلك أيضا كما ذكرنا قبل على جواز قتل النساء والصبيان بغير تعمد، بغير تعمد للضرورة، لأنه لا يتميز في الليل بين الرجل والمرأة والصبي، فممكن أن يقتل النساء والصبيان بغير تعمد، وهذا للضرورة في التبييت، وكما ذكرنا إذا تترس العدو بنسائهم وصبيانهم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور، والله تعالى أعلم. وقال ابن قدامة أيضا: والجمع بين الأحاديث، يعني حديث النهي عن قتل النساء والصبيان وحديث جواز قتلهم للضرورة في التبييت، قال: والجمع بين الأحاديث أن النهي على التعمد والإباحة على ما عدا، أي على ما عدا التعمد، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لتبييت الكفار. أما الكذب والخداع في الحرب فجائز في الحرب، كما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الكذب والتعريض في ثلاثة مواضع. الموضع الأول هو الإصلاح بين الناس. الموضع الثاني هو الرجل يكون في الحرب أو يقول في الحرب. وفي الموضع الثالث الرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، والحديث عند أحمد وأبي داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، لكنهم اختلفوا في المراد بالكذب المباح ما هو. فقال الطائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، المواضع الثلاث التي وردت في الحديث. وقال الطائفة منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلا. قال: وما جاء في الإباحة في هذا المراد به التولية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب. كان يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم، ويقصد إمامهم في الأزمان الماضية، أو يقول: غدا يأتينا مدد، ومقصوده الطعام مثلا، أو غير ذلك من هذه الأمور. هذا الخلاف الذي ذكرناه في مسألة الكذب في الحرب، هل هو الصريح أم استعمال المعاريض والتورية، خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا. ودليل جواز الخداع في الحرب هو حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، يقال خدعة ويقال خدعة، لكن الأول أفصح بفتح الخاء، يقال الحرب خدعة. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان، فبهذه الحال لا يحل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وما غنمه الجيش كان له أربعة أخماس، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل. ذكر هنا المؤلف رحمه الله كيفية تقسيم الغنيمة، والغنيمة هي ما أخذ من أموال المشركين بقتال، والغنيمة أحلت لهذه الأمة ولم تكن حلالا للأمم التي قبلنا، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية: إلى كل أحمر وأسود. قال: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهذا هو الشاهد، أن الغنائم لم تحل إلى أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. فالغنائم أحلت لهذه الأمة. كيفية تقسيمها كما ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: ما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه. تقسم الغنيمة إلى أربعة أخماس، إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس إلى الجيش، ويبقى الخمس يقسم إلى خمسة أسهم كما سيأتي. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن تقسم الغنيمة خمسة أخماس، أربعة أخماس منها يأخذه الجيش ويقسم على الجيش كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وابن عمر، وصححه الإمام الألباني في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك، فأعطى الغانمين أربعة أخماسها، أربعة الأخماس إلى الغانمين إلى الجيش. الخمس الباقي يقسم أيضا إلى خمس أقسام، الخمس الباقي يقسم إلى خمسة أقسام، لكل قسم منهم خمس الخمس. الخمس الباقي بيّن تقسيمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، يقسم إلى خمسة أقسام أو خمسة أسهم: سهم لله ورسوله، وهذا السهم الذي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا يرجع إلى بيت مال المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وهو أيضا قبل عند أحمد، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. السهم الثاني يكون لذي القربى، وذي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، وذلك الحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سهم ذوي القربى في غزوة خيبر لبني هاشم ولبني المطلب، وقال عليه الصلاة والسلام: إن بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهاشم والمطلب إخوة، وهم إخوة لأم كما قال ابن إسحاق في السير. فبنو هاشم الذي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب، والمطلب هو عم جده أخو هاشم، فبنو هاشم من نسل هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعطى لهم سهم ذي القربى كما في هذا الحديث. السهم الثالث لليتامى، واليتامى جمع يتيم، وهو من كان قد مات أبوه وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما إذا بلغ فلا يسمى يتيما. السهم الرابع المساكين، والمساكين تقدم تعريفهم والفرق بينهم وبين الفقراء في كتاب الزكاة. المسكين هو الذي لا يملك كفايته، ويشمل الفقير الذي لا يجد شيئا هنا. والسهم الخامس هو لابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل فليس لديه مال يرجع به إلى أهله، فهذا يعطى من مال الزكاة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما. الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين لفرسه. أما الراجل الذي لا يركب على الفرس يمشي على رجليه فهذا يأخذ سهما واحدا. دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. قال نافع: فإذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين لفرسه. قال: فإن لم يكن له فرس فله سهم واحد. قال المؤلف رحمه الله: يستوي فيه القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل، يعني كل سواء كان قويا أو ضعيفا فيأخذون نفس الشيء أيضا، ومن قاتل ومن لم يقاتل أيضا يأخذون كلهم نفس الشيء، سهم للراجل وثلاثة أسهم للفارس. دل على ذلك حديث مصعب بن سعد كما عند البخاري وغيره. قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون في الحرب إلا بضعفائكم؟ فهذا لا شك أنه يدل على أن إن كان قويا أو ضعيفا فيأخذ نفس السهم. ويستوي فيه أيضا من قاتل ومن لم يقاتل، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالسواء، يعني بالسوية، بين من قاتل من الفتيان وبين من لم يقاتل ولزم الرايات من المشيخة. فكان بعض الشيوخ الكبار في العمر يلزمون الرايات ولم يقاتلوا، وكان الفتيان يقاتلون، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بينهم بالسواء، يعني بالسوية، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش. التنفيل يعني أن يعطي الإمام لأحد أفراد الجيش زيادة على نصيبه، وذلك لمصلحة يراها. إذا كان هناك مصلحة لأن ينفل أي يزيد لبعض أفراد الجيش زيادة على نصيبه جاز ذلك، وهذا يسمى التنفيل. كان يعطي مثلا الطيار الذي يخاطر بنفسه، أو يعني عنده تميز في قيادة بعض الطائرات مثلا، يعطيه زيادة على سهمه لخطورة ما يقوم به، أو مثلا قائد يقود الدبابات أو كذا أو إلى آخره. فإذا رأى مصلحة أن يعطي بعض أفراد الجيش زيادة على نصيبه جاز ذلك. دل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. خير فرساننا كان في هذه المعركة، في هذه الغزوة، أبو قتادة، وخير رجالتنا يعني الراجل الذين يمشون على أرجلهم سلمة، سلمة ابن الأكوع. قال سلمة رضي الله عنه: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل. مع أن سلمة كان راجلا بغير فرس، لكن نفله عليه الصلاة والسلام سهم الفارس زيادة على سهمه الذي هو سهم الراجل، وذلك لشجاعته. وجاء أيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، فكنت فيها، فبلغت سهامنا 12 بعيرا، سهم الفرد منهم كل فرد بلغ 12 بعيرا. قال: ونفلنا بعيرا بعيرا، فرجعنا 13 بعيرا. إذن كان نصيب الشخص منهم 12 بعيرا، وزادهم النبي صلى الله عليه وسلم تنفيلا بعيرا زيادة لكل واحد منهم. والنفل جائز بالإجماع، لكن اختلفوا في محله كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال في شرحه على هذا الحديث، قال هذا فيه إثبات النفل وهو مجمع عليه، واختلفوا في محل النفل، هل هو من أصل الغنيمة، يعني يعطي النفل من أصل الغنيمة قبل أن يقسمها أخماسا، أو من أربعة أخماسها، يأخذ الخمس الذي يوزع على خمسة أسهم كما ذكرنا ويبقى أربعة أخماس، هل يأخذ النفل من هذه الأربعة أخماس أو من الخمس؟ خلاف بين أهل العلم، قال وهي ثلاثة أقوال للشافعي، بعض أهل العلم قال تؤخذ من أصل الغنيمة قبل أن تخمس، وبعض أهل العلم قال لا تؤخذ من أربع أخماس، وبعض أهل العلم قال لا تؤخذ من الخمس، والله تعالى أعلم. لكن أصل النفل جائز بالإجماع لا خلاف فيه، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش. الصفي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح كلام المؤلف رحمه الله أنه للإمام من بعده. والصفي هو ما يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، سيفا كان أو عبدا أو أمة أو فرسا، فهذا يسمى الصفي، وهو كما ذكرنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسهمه كأحد الجيش، يكون سهم للنبي صلى الله عليه وسلم كأي فرد في الجيش، ويكون للإمام من بعده حضر الواقعة أو غاب عنها كما ذكر أهل العلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان سهم له كسهم رجل ممن شهد الواقع، سواء حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غاب عنها. وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس، عبد كان أو جارية أو فرسا أو سيفا أو غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة. إذن هذا السهم يكون من أسهم الجيش، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعة أخماس سهم كسهم الجيش، لكن الصفي هذا يصطفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل تخميس الغنيم، سيفا كان أو عبدا أو جارية أو فرسا أو غير ذلك من هذه الأمور. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله. خالف في ذلك أبو ثور، قال ابن منذر رحمه الله: ولا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول. فالصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا أبا ثور في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لي الأئمة، ينقطع هذا الحكم كما قال ابن قدامة رحمه الله. وأما انقطاعه أي الصفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده، وكون أبو بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم، فدل ذلك على أنه انقطع ولا يجمعون رضي الله عنهم على ترك السنة، والله تعالى أعلم. وأيضا صفية كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: وصفية كانت من الصفي، اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قبل تخميس الغنيمة. وأما السهم كما ذكرنا فهو للنبي صلى الله عليه وسلم كسهم أي أحد من الجيش وللإمام من بعده. قال ابن قدامة رحمه الله: الصحيح أنه باق وأنه يصرف في مصالح المسلمين وأنه يصرف في مصالح المسلمين. قال: لكن الإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في صرفه فيما يرى، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويرضخ من الغنيمة لمن حضر. يرضخ من الغنيمة يعني يعطى شيئا من المال لمن حضر قسمة الغنيمة كالعبد والمرأة، لكنهم يعطون هذه العطية لكن لا تصل إلى حد السهم، فتكون أقل من السهم، وتقديرها راجع للإمام. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول أكثر أهل العلم. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهما. وفي رواية أجاب فيها عن سؤال سائل فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ قال: وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، يعني ليس للمرأة والصبي سهم، لكن يحذيا يربخ لهم، يعطون شيئا من المال، لكن يكون هذا المال الذي يعطونه دون سهم الجيش، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاح، يعني للإمام أن يؤثر أي يفضل ويقدم المؤلفة قلوبهم على غيرهم إن رأى في ذلك صلاحا، كان يكون حديثي عهد بالإسلام فيعطيهم شيئا من المال حتى يتألف قلوبهم ويثبتوا على دين الله تبارك وتعالى. جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، يعني أستميل قلوبهم ليثبتوا على الإسلام، لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية، كانوا قد أسلموا جديدا وكانوا عليهم مصيبة، فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم حتى يثبتوا على الإسلام. قال مؤلف رحمه الله: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، يعني إذا الكفار أخذوا مال من المسلمين ثم ظهر المسلمين على هؤلاء الكفار وأخذوا الغنائم، ومن الغنائم هذا المال المعين لمسلم معين، فهنا هذا المال المعين لا يقسم في الغنائم وإنما يرجع إلى صاحبه. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرس ذهب له وأخذه العدو، ثم لما ظهر وانتصر المسلمون عليهم أخذوا هذا الفرس، فهذا الفرس لا يقسم في الغنيمة وإنما يرد على صاحبه وهو ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا العبد الذي أبق منه أي هرب وأخذه الروم، فلما فتح المسلمون بلاد الروم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان خالد رضي الله عنه هو قائد الجيش، فأعاد هذا العبد إلى ابن عمر رضي الله عنهما لأنه صاحب مالكه وسيده فهو أولى به ولا يقسم في الغنيمة. قال ابن قدامة رحمه الله: إن علم صاحبها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم. إذا علم صاحب هذه الفرس أو هذا المال معين رد إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. لا يجوز أن ينتفع بشيء بلباس ولا بدابة ولا بغير ذلك قبل أن تقسم الغنائم إلا الطعام والعلف، يجوز أن يأكل من الطعام حاجته، وأيضا أن يعرف لدوابه حاجتها. جاء ذلك في حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود، والحديث صحه الإمام الألباني رحمه الله. قال: من كان يؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، يعني حتى إذا أعجفها يعني أصبحت هزيلة ردها في الفيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، يعني أصبح خلقا باليا رده إلى الفيء. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. لذا فلهذه الأدلة لا يجوز الانتفاع بالمغنم من ركوب دابة أو لبس ثياب أو غير ذلك، فلا يجوز ذلك قبل القسمة، لكن يجوز له أن يأكل أو أن يعلف دابته من المغنم قبل القسمة. دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري وغيره، قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، فكانوا يأكلون حاجتهم قبل القسمة ولا حرج. وأيضا في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين واللفظ الذي فيه الشاهد عند مسلم، قال رضي الله عنه: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر والتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، فقره على أخذه له حتى يأكله. دل ذلك على الجواز، جواز أن يأكل المسلم من الغنيمة قبل أن تقسم، لكن لا يأخذ هذا الطعام ويرجع به إلى دار الإسلام، وإنما يأكل حاجته ويعلف أيضا حاجته. أيضا ولا يجوز له أن يبيعه، كما في الحديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب. قال: وجمهورهم على عدم جواز إخراج شيء منه إلى عمارة الإسلام، فلا يجوز أن يخرج شيئا من الطعام، يأكل حاجته فقط وما بقي يكون في الفيء. قال: وأجمع على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها، لا يجوز بيع شيء من هذا الطعام أو العلف، تأخذ الحاجة فقط، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويحرم الغلول. أصل الغلول هو الخيانة مطلقا، أي خيانة تسمى غلول، ثم أطلق هذا اللفظ على الخيانة في الغنيمة خاصة. فالغلول هو السرقة من مال الغنيمة قبل أن تقسم، والغلول من الكبائر. قال تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني لا ذهبا ولا فضة، الورق الفضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. قال: فلما نزلنا الوادي قام هذا العبد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، مات في هذا السهم. فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. هذه الشملة وهي لباس يشتمل به الرجل غلها وسرقها من الغنيمة هذا العبد، فعذب بها عياذا بالله، أخذها من غنائم خيبر قبل القسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو بشراكين، شراك النعل، فقال: يا رسول الله، أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار عياذ بالله. فدل ذلك على أن الذي يغل من الغنيمة متوعد بالنار، وهذا من الكبائر. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر والعياذ بالله. قال مؤلف رحمه الله: ومن جملة الغنيمة الأسرى يجوز القتل أو الفداء أو المن. من جملة الغنيمة التي يغنمها المسلمون الأسرى، والأسرى على صنفين، أحدها النساء والصبيان. فالنساء والصبيان من الأسرى يصيرون رقيقا للمسلمين ولا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم. ولا يجوز أيضا فداء النساء والصبيان على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن في رجوع النساء والصبيان إلى الكفار بقاء لهم على كفرهم، أما وجودهم بين المسلمين فهذا يرجى به إسلامهم، لذلك كثير من النساء والصبيان أسلموا وكان من الموالي من علماء. هذا الصنف الأول وهو النساء والصبيان. أما الصنف الثاني وهم الرجال، فهؤلاء يخير فيهم الإمام بين أربعة أمور: إما القتل أو الفداء أو المن بغير عوض أو الاسترقاق، على حسب المصلحة، فبحسب المصلحة يتصرف الإمام. والتخيير هنا، تخيير الإمام هنا للمصلحة، ليس تخيير شاه يفعل ما يشاء، لا، حسب المصلحة يفعل، إما قتل أو فداء بعوض أو أن يمن عليهم مطلقهم بغير عوض أو الاسترقاق. لكن الاسترقاق بعض أهل العلم قال أنه في الكتاب، لأنهم يقرون بالجزية، أما غير أهل الكتاب ففيهم خلاف. والصحيح والله تعالى أعلم أن يجوز استرقاق أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، والجزية على كل الكفار كما تقدم من كلام جماعة من أهل العلم وتجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم أن الرجال البالغين هؤلاء يخير فيهم الإمام بين هذه الأربعة: إما القتل أو الفداء أو المن أو الاسترقاق، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: فصل. ويجوز استرقاق العرب. استرقاق العرب فيه خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على جواز استرقاق العرب، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، والجمهور على جواز ذلك. جاء لكن قال أهل العلم يفضل أن يعتقوا، لكن من حيث الجواز يجوز استرقاقهم. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت عندها سبية من بني تميم، بنو تميم من العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل، يعني من العرب العاربة العدنانيين. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين، وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني كانوا غافلين. قالوا: أنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية. وجويرية من بني المصطلق رضي الله عنها، هي من بني المصطلق وهم من العرب. وأيضا حديث المسور ابن مخرمة عند البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فسبى من هوازن وهم من العرب. فالجمهور على جواز استرقاق العرب كما دلت هذه الأدلة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز قتل الجاسوس. الجاسوس إما أن يكون حربيا، وإما أن يكون معاهدا أو ذميا، وإما أن يكون مسلما. الجاسوس على ثلاثة أنواع: إما أن يكون حربيا أو معاهدا أو ذميا أو يكون مسلما. أما الجاسوس الحربي فيجوز قتله بالنص والإجماع. الجاسوس الحربي يجوز قتله بالنص والإجماع. أما النص فحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كما في الصحيحين، واللفظ للبخاري. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، عين يعني جاسوس، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه. فقتله سلمة رضي الله عنه، فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الجاسوس، يعني أعطاه ما سلبه منه من سلاح وثياب وغير ذلك. قال النووي رحمه الله: وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين. إذا بإجماع المسلمين وبالنص كما ذكرنا، قتل الجاسوس الحربي جائز. أما الجاسوس الذمي أو الجاسوس المعاهد، قال فيه الإمام النووي رحمه الله: وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله. هذا في الجاسوس المعاهد أو الذمي. ذهب مالك والأوزاعي رضي الله عنهم إلى أن الجاسوس المعاهد أو الذمي يصير ناقضا لهذا العهد وعهد الذمة إذا تبين أنه جاسوس، فللإمام أن يجعله رقيقا أو يجوز له أن يقتله. قال: وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك. قال أصحابنا أي الشافعية: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، أي بالجاسوسية. قال: فإن شرط عليه ذلك في عهده فينتقض عهده اتفاقا. والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للجاسوس المعاهد أو الذمي. أما الجاسوس المسلم، قال رحمه الله: وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما، لكن لا يجوز قتله. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: يجتهد فيه الإمام. لكن الإمام مالك لم يفسر معنى الاجتهاد هنا. قال القاضي عياض وهو من المالكية رحمه الله تعالى: قال كبار أصحابنا أي المالكية يقتل. قال واختلفوا في تركه بالتوبة. قال الماجشون إن عرف بذلك قتل وإلا عزر، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز ماله. الحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا ذمة، ليس معاهدا ولا مستأمنا ولا ذميا، هذا الحربي. فهذا الحربي إذا أسلم قبل أن يقدر عليه المسلمون فهنا يعصم بذلك دمه وأهله وماله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا إذا أسلم قبل أن يقدر عليه المسلمون فيكون دمه وأهله وماله معصومون معصومين. أما من أسلم بعد القدرة عليه وبعد أن أسره المسلمون فإن ذلك لا يمنع استرقاقه ولا استرقاق أهله ولا أخذ ماله، لكن بإسلامه هنا يصبح دمه معصوما. إذن إذا أسر بعد أن أسر أسلم فهنا دمه معصوم، لكن هذا لا يمنع استرقاق هذا الحربي لأنه أصبح رقيقا، ولا يمنع أيضا استرقاق أهله، ولا يمنع أيضا أخذ ماله لأنه أسلم بعد الأسر وبعد القدرة عليه، لكن بإسلامه يعصم دمه. قال ابن منذر رحمه الله وإذا أسلم الرجل في دار الحرب أحرز بإسلامه وما كان من ما وما كان له من مال، فيصبح ماله معصوما. أحرز يعني حفظ، يصبح محفوظا ماله. قال ابن تيمية رحمه الله أيضا فإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أصم دمه وأهله وماله، بخلاف من أسلم بعد الأسر فإنه لا يمنع استرقاقه وإن عصم دمه. إذن الذي يسلم بعد الأسر لا يمنع استرقاقه وإن كان معصوم الدم بإسلامه. قال مؤلف رحمه الله وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا. العبد المسلم لا يجوز أن يكون تحت الكافر مطلقا، ولا يجوز أن يكون عبدا للكافر، قال تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان هذا العبد كافرا تحت ملكا لكافر وأسلم هذا العبد المملوك هنا يصير حرا بمجرد إسلامه، مجرد أن يسلم فهنا يكون العبد قد صار حرا. جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره، وصح الحديث الإمام الألباني. قال علي رضي الله عنه قال خرج عبدان، عبدان بكسر العين وهي جمع عبد، يقال عبدان ويقال عبدان بضمها، فعبدان جمع عبد يعني عبيد. خرج عبدان مجموعة من العبيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا إليك رغبة في الخلاص من الرق، قالوا إنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس للنبي صلى الله عليه وسلم صدقوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا الأمر، وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. فهم قالوا أن هؤلاء العبيد لم يأتوك رغبة في الدين وإنما هربا من الرق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك وقال هم عتقاء الله عز وجل. فإذا أسلم العبد الكافر تحت الكافر فيكون العبد بمجرد إسلامه حرا. لهذا الحديث والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 49 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدورة البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، وسيكون هذا هو الدرس قبل الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الجهاد والسير، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويحرم قتل النساء والصبيان والأطفال والشيوخ إلا لضرورة. يحرم قتل النساء والصبيان، جاء ذلك في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم، لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب، والله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال: واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا. إذن إذا لم يقاتلوا لا يجوز قتل النساء والصبيان بالإجماع. قال: واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا، فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا، وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي وليث بن سعد والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال: وكل هؤلاء ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث، والله أعلم. إذن النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا لا يجوز قتلهم بالإجماع، أما إذا قاتلوا فالجمهور على جواز ذلك، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للنساء والصبيان. أما الشيوخ ففيهم خلاف بين أهل العلم، في قتلهم خلاف بين أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. إذا كان لهم رأي ويساندون المقاتلين هنا يقتلون، أما إذا لم يكونوا كذلك قال: في الشيوخ وفي الرهبان خلاف بين أهل العلم. قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي قتلهم. وهذا الخلاف الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، هذا إذا لم يقاتل الشيوخ والرهبان. أما إذا قاتل الشيوخ والرهبان فهنا يقتلون بالإجماع. إذن إذا لم يقاتل الشيوخ والرهبان إذا كان لهم رأي يقتلوا، وإذا لم يكن لهم رأي ففيهم الخلاف المذكور. أما إذا قاتلوا فيقتلون بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. وأيضا إذا كان ذا رأي ومكيدة فأيضا يقتل، وذلك بالاتفاق أيضا. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمت يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع، والله تعالى أعلم. قال إلا لضرورة، يعني لا يقتل النساء والصبيان والشيوخ إن لم يكونوا ذا رأي إلا لضرورة. والضرورة مثلا كالتبييت، أي أن يقاتل المسلمون العدو ليلا وهم غافلون، فهنا لا يستطيع المسلمون أن يفرقوا بين في الليل بين الطفل والرجل وغير ذلك، فممكن أن يقتل النساء والصبيان من غير عمد منهم كما سيأتي في مسألة التبييت من كلام المؤلف رحمه الله. وأيضا إذا تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم، قال ابن قدامة جاز رميهم لأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد. إذن هذه ضرورة كالتبييت وكتترس الكفار بنسائهم وصبيانهم. قال المؤلف رحمه الله: والمثلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف لا إلى فئة. هذه أيضا لا تجوز، المثلة لا تجوز. والمثلة قال الخطابي رحمه الله هي تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده، وذلك كأن يجدع أنفه وأذنه وتفقع عينه. هذه هي المثلة، أن يعذب المقتول بقطع أعضائه كقطع أنفه وأذنه أو تشويه خلقه، سواء كان ذلك قبل أن يقتل أو بعد القتل. وهذه المثلة لا تجوز، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث بريدة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا، هذا من المثلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وأيضا في حديث سمرة بن جندب وعمران بن حسين قالا: كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، فلا تجوز المثلة بالكفار. ويحرم أيضا الإحراق بالنار كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما عند البخاري وغيره قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. إذن دل هذا الحديث على أنه لا يجوز التعذيب والحرق بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. تبييت الكفار كما ذكرنا هو قتالهم ليلا وهم غارون، أي وهم غافلون، وتبييت الكفار جائز بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم أحدا كره بيات العدو. جاء ذلك في حديث الصاب بن جثامة كما في الصحيحين، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هم منهم. فدل ذلك على جواز تبييت العدو، ودل ذلك أيضا كما ذكرنا قبل على جواز قتل النساء والصبيان بغير تعمد، بغير تعمد للضرورة، لأنه لا يتميز في الليل بين الرجل والمرأة والصبي، فممكن أن يقتل النساء والصبيان بغير تعمد، وهذا للضرورة في التبييت، وكما ذكرنا إذا تترس العدو من نسائهم وصبيانهم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور، والله تعالى أعلم. وقال ابن قدامة أيضا: والجمع بين الأحاديث، يعني حديث النهي عن قتل النساء والصبيان وحديث جواز قتلهم للضرورة في التبييت، قال: والجمع بين الأحاديث أن النهي على التعمد والإباحة على ما عدا، أي على ما عدا التعمد، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لتبييت الكفار. أما الكذب والخداع في الحرب فجائز في الحرب، كما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الكذب والتعريض في ثلاثة مواضع. الموضع الأول هو الإصلاح بين الناس. الموضع الثاني هو الرجل يكون في الحرب أو يقول في الحرب. وفي الموضع الثالث الرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، والحديث عند أحمد وأبي داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، لكنهم اختلفوا في المراد بالكذب المباح ما هو. فقالت طائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، المواضع الثلاث التي وردت في الحديث. وقالت طائفة منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلا. قال: وما جاء في الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب. كان يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم، ويقصد إمامهم في الأزمان الماضية، أو يقول: غدا يأتينا مدد، ومقصوده الطعام مثلا، أو غير ذلك من هذه الأمور. هذا الخلاف الذي ذكرناه في مسألة الكذب في الحرب، هل هو الصريح أم استعمال المعاريض والتورية، خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا. ودليل جواز الخداع في الحرب هو حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، يقال خدعة ويقال خدعة، لكن الأول أفصح بفتح الخاء، يقال الحرب خدعة. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان، فبهذه الحال لا يحل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وما غنمه الجيش كان له أربعة أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل. ذكر هنا المؤلف رحمه الله كيفية تقسيم الغنيمة، والغنيمة هي ما أخذ من أموال المشركين بقتال، والغنيمة أحلت لهذه الأمة ولم تكن حلالا للأمم التي قبلنا، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية: إلى كل أحمر وأسود. قال: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهذا هو الشاهد، أن الغنائم لم تحل إلى أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. فالغنائم أحلت لهذه الأمة. كيفية تقسيمها كما ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: ما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه. تقسم الغنيمة إلى أربعة أخماس، إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس إلى الجيش، ويبقى الخمس يقسم إلى خمسة أسهم كما سيأتي. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن تقسم الغنيمة خمسة أخماس، أربعة أخماس منها يأخذه الجيش ويقسم على الجيش كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وابن عمر، وصححه الإمام الألباني في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك، فأعطى الغانمين أربعة أخماسها، أربعة الأخماس إلى الغانمين إلى الجيش. الخمس الباقي يقسم أيضا إلى خمس أقسام، الخمس الباقي يقسم إلى خمسة أقسام، لكل قسم منهم خمس الخمس. الخمس الباقي بيّن تقسيمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، يقسم إلى خمسة أقسام أو خمسة أسهم: سهم لله ورسوله، وهذا السهم الذي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا يرجع إلى بيت مال المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وهو أيضا قبل عند أحمد، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. السهم الثاني يكون لذي القربى، وذي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، وذلك الحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سهم ذوي القربى في غزوة خيبر لبني هاشم ولبني المطلب، وقال عليه الصلاة والسلام: إن بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهاشم والمطلب إخوة، وهم إخوة لأم كما قال ابن إسحاق في السير. فبنو هاشم الذي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب، والمطلب هو عم جده أخو هاشم، فبنو هاشم من نسل هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعطى لهم سهم ذي القربى كما في هذا الحديث. السهم الثالث لليتامى، واليتامى جمع يتيم، وهو من كان قد مات أبوه وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما إذا بلغ فلا يسمى يتيما. السهم الرابع المساكين، والمساكين تقدم تعريفهم والفرق بينهم بين الفقراء في كتاب الزكاة. المسكين هو الذي لا يملك كفايته، ويشمل الفقير الذي لا يجد شيئا هنا. والسهم الخامس هو لابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل فليس لديه مال يرجع به إلى أهله، فهذا يعطى من مال الزكاة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما. الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين لفرسه. أما الراجل الذي لا يركب على الفرس يمشي على رجليه، فهذا يأخذ سهما واحدا. دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. قال نافع: فإذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين لفرسه. قال: فإن لم يكن له فرس فله سهم واحد. قال المؤلف رحمه الله: يستوي فيه القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل، يعني كل سواء كان قويا أو ضعيفا فيأخذون نفس الشيء، أيضا ومن قاتل ومن لم يقاتل أيضا يأخذون كلهم نفس الشيء، سهم للراجل وثلاثة أسهم للفارس. دل على ذلك حديث مصعب بن سعد كما عند البخاري وغيره. قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون إلا بضعفائكم، هل تنصرون في الحرب إلا بضعفائكم؟ فهذا لا شك أنه يدل على أن إن كان قويا أو ضعيفا فيأخذ نفس السهم. ويستوي فيه أيضا من قاتل ومن لم يقاتل، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالسواء، يعني بالسوية، بين من قاتل من الفتيان وبين من لم يقاتل ولزم الرايات من المشيخة. فكان بعض الشيوخ الكبار في العمر يلزمون الرايات ولم يقاتلوا، وكان الفتيان يقاتلون، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بينهم بالسواء، يعني بالسوية، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش. التنفيل يعني أن يعطي الإمام لأحد أفراد الجيش زيادة على نصيبه، وذلك لمصلحة يراها. إذا كان هناك مصلحة لأن ينفل أي يزيد لبعض أفراد الجيش زيادة على نصيبه جاز ذلك، وهذا يسمى التنفيل. كان يعطي مثلا الطيار الذي يخاطر بنفسه أو يعني عنده تميز في قيادة بعض الطائرات مثلا، يعطيه زيادة على سهمه لخطورة ما يقوم به، أو مثلا قائد يقود الدبابات أو كذا أو إلى آخره. فإذا رأى مصلحة أن يعطي بعض أفراد الجيش زيادة على نصيبه جاز ذلك. دل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. خير فرساننا كان في هذه المعركة، في هذه الغزوة، أبو قتادة، وخير رجالتنا يعني الراجل الذين يمشون على أرجلهم سلمة، سلمة ابن الأكوع. قال سلمة رضي الله عنه: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل. مع أن سلمة كان راجلا بغير فرس، لكن نفله عليه الصلاة والسلام سهم الفارس زيادة على سهمه الذي هو سهم الراجل، وذلك لشجاعته. وجاء أيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد، فكنت فيها، فبلغت سهامنا 12 بعيرا، سهم الفرد منهم كل فرد بلغ 12 بعيرا. قال ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا. إذن كان نصيب الشخص منهم 12 بعيرا وزادهم النبي صلى الله عليه وسلم تنفيلا بعيرا زيادة لكل واحد منهم. والنفل جائز بالإجماع، لكن اختلفوا في محله كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال في شرحه على هذا الحديث، قال هذا فيه إثبات النفل وهو مجمع عليه، واختلفوا في محل النفل، هل هو من أصل الغنيمة، يعني يعطي النفل من أصل الغنيمة قبل أن يقسمها أخماسا، أو من أربعة أخماسها، يأخذ الخمس الذي يوزع على خمسة أسهم كما ذكرنا ويبقى أربعة أخماس، هل يأخذ النفل من هذه الأربعة أخماس أو من الخمس؟ خلاف بين أهل العلم، قال وهي ثلاثة أقوال للشافعي، بعض أهل العلم قال تؤخذ من أصل الغنيمة قبل أن تخمس، وبعض أهل العلم قال لا تؤخذ من أربع أخماس، وبعض أهل العلم قال لا تؤخذ من الخمس، والله تعالى أعلم. لكن أصل النفل جائز بالإجماع لا خلاف فيه، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش. الصفي هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح كلام المؤلف رحمه الله أنه للإمام من بعده. والصفي هو ما يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، سيفا كان أو عبدا أو أمة أو فرسا، فهذا يسمى الصفي، وهو كما ذكرنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وسهمه كأحد الجيش، يكون سهم للنبي صلى الله عليه وسلم كأي فرد في الجيش، ويكون للإمام من بعده حضر الواقعة أو غاب عنها كما ذكر أهل العلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان سهم له كسهم رجل ممن شهد الواقعة، سواء حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غاب عنها. وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس، عبد كان أو جارية أو فرسا أو سيفا أو غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة. إذن هذا السهم يكون من أسهم الجيش، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعة أخماس سهم كسهم الجيش، لكن الصفي هذا يصطفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل تخميس الغنيم، سيفا كان أو عبدا أو جارية أو فرسا أو غير ذلك من هذه الأمور. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله. خالف في ذلك أبو ثور، قال ابن المنذر رحمه الله ولا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول. فالصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا أبا ثور في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لي الأئمة، ينقطع هذا الحكم كما قال ابن قدامة رحمه الله. وأما انقطاعه أي الصفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده، وكون أبو بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم فدل ذلك على أنه انقطع ولا يجمعون رضي الله عنهم على ترك السنة، والله تعالى أعلم. وأيضا صفية كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت وصفية كانت من الصفي، اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قبل تخميس الغنيمة. وأما السهم كما ذكرنا فهو للنبي صلى الله عليه وسلم كسهم أي أحد من الجيش وللإمام من بعده. قال ابن قدامة رحمه الله الصحيح أنه باق وأنه يصرف في مصالح المسلمين، وأنه يصرف في مصالح المسلمين. قال لكن الإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في صرفه فيما يرى، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويرضخ من الغنيمة لمن حضر. يرضخ من الغنيمة يعني يعطى شيئا من المال لمن حضر قسمة الغنيمة كالعبد والمرأة، لكنهم يعطون هذه العطية لكن لا تصل إلى حد السهم فتكون أقل من السهم، وتقديرها راجع للإمام. قال ابن قدامة رحمه الله هذا قول أكثر أهل العلم. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهما. وفي رواية أجاب فيها عن سؤال سائل فقال ابن عباس رضي الله عنهما كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ قال وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، يعني ليس للمرأة والصبي سهم لكن يحذيا يربخ لهم، يعطون شيئا من المال لكن يكون هذا المال الذي يعطونه دون سهم الجيش، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاح، يعني للإمام أن يؤثر أي يفضل ويقدم المؤلفة قلوبهم على غيرهم إن رأى في ذلك صلاحا، كان يكون حديثي عهد بالإسلام فيعطيهم شيئا من المال حتى يتألف قلوبهم ويثبتوا على دين الله تبارك وتعالى. جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، يعني أستميل قلوبهم ليثبتوا على الإسلام لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية، كانوا قد أسلموا جديدا وكانوا عليهم مصيبة، فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم حتى يثبتوا على الإسلام. قال مؤلف رحمه الله وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، يعني إذا الكفار أخذوا مال من المسلمين ثم ظهر المسلمين على هؤلاء الكفار وأخذوا الغنائم ومن الغنائم هذا المال المعين لمسلم معين، فهنا هذا المال المعين لا يقسم في الغنائم وإنما يرجع إلى صاحبه. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرس ذهب له وأخذه العدو ثم لما ظهر وانتصر المسلمون عليهم أخذوا هذا الفرس، فهذا الفرس لا يقسم في الغنيمة وإنما يرد على صاحبه وهو ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا العبد الذي أبق منه أي هرب وأخذه الروم، فلما فتح المسلمون بلاد الروم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان خالد رضي الله عنه هو قائد الجيش، فأعاد هذا العبد إلى ابن عمر رضي الله عنهما لأنه صاحب مالكه وسيده فهو أولى به ولا يقسم في الغنيمة. قال ابن قدامة رحمه الله: إن علم صاحبها ردت إليه بغير شيء، في قول عامة أهل العلم إذا علم صاحب هذه الفرس أو هذا المال معين رد إليه بغير شيء، في قول عامة أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. لا يجوز أن ينتفع بشيء بلباس ولا بدابة ولا بغير ذلك قبل أن تقسم الغنائم إلا الطعام والعلف، يجوز أن يأكل من الطعام حاجته وأيضا أن يعرف لدوابه حاجتها. جاء ذلك في حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود، والحديث صحه الإمام الألباني رحمه الله. قال: من كان يؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، يعني حتى إذا أعجفها يعني أصبحت هزيلة ردها في الفي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، يعني أصبح خلقا باليا رده إلى الفي. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. لذا فلهذه الأدلة لا يجوز الانتفاع بالمغنم من ركوب دابة أو لبس ثياب أو غير ذلك، فلا يجوز ذلك قبل القسمة، لكن يجوز له أن يأكل أو أن يعلف دابته من المغنم قبل القسمة. دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري وغيره، قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، فكانوا يأكلون حاجتهم قبل القسمة ولا حرج. وأيضا في حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين واللفظ الذي فيه الشاهد عند مسلم، قال رضي الله عنه: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر والتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، فقره على أخذه له حتى يأكله. دل ذلك على الجواز، جواز أن يأكل المسلم من الغنيمة قبل أن تقسم، لكن لا يأخذ هذا الطعام ويرجع به إلى دار الإسلام، وإنما يأكل حاجته ويعلف أيضا حاجته. أيضا ولا يجوز له أن يبيعه كما في الحديث: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب. قال: وجمهورهم على عدم جواز إخراج شيء منه إلى عمارة الإسلام، فلا يجوز أن يخرج شيئا من الطعام، يأكل حاجته فقط وما بقي يكون في الفي. قال: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها، لا يجوز بيع شيء من هذا الطعام أو العلف، تأخذ الحاجة فقط، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويحرم الغلول. أصل الغلول هو الخيانة مطلقا، أي خيانة تسمى غلول، ثم أطلق هذا اللفظ على الخيانة في الغنيمة خاصة. فالغلول هو السرقة من مال الغنيمة قبل أن تقسم، والغلول من الكبائر. قال تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني لا ذهبا ولا فضة، الورق الفضة. غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. قال: فلما نزلنا الوادي قام هذا العبد، عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، مات في هذا السهم. فقلنا: هنيئا له الشهادة، الشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. هذه الشملة وهي لباس يشتمل به الرجل، غلها وسرقها من الغنيمة هذا العبد، فعذب بها عياذا بالله، أخذها من غنائم خيبر قبل القسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو بشراكين، شراك النعل، فقال: يا رسول الله، أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار عياذ بالله. فدل ذلك على أن الذي يغل من الغنيمة متوعد بالنار، وهذا من الكبائر. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: ومن جملة الغنيمة الأسرى، يجوز القتل أو الفداء أو المن. من جملة الغنيمة التي يغنمها المسلمون الأسرى، والأسرى على صنفين، أحدهما أو أحدها النساء والصبيان، فالنساء والصبيان من الأسرى يصيرون رقيقا للمسلمين ولا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم، ولا يجوز أيضا فداء النساء والصبيان على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن في رجوع النساء والصبيان إلى الكفار بقاء لهم على كفرهم، أما وجودهم بين المسلمين فهذا يرجى به إسلامهم، لذلك كثير من النساء والصبيان أسلموا وكان من الموالي من علماء. هذا الصنف الأول وهو النساء والصبيان. أما الصنف الثاني وهم الرجال، فهؤلاء يخير فيهم الإمام بين أربعة أمور: إما القتل أو الفداء أو المن بغير عوض أو الاسترقاق، على حسب المصلحة، فبحسب المصلحة يتصرف الإمام. والتخيير هنا، تخيير الإمام هنا للمصلحة، ليس تخيير شاه يفعل ما يشاء، لا، حسب المصلحة يفعل، إما قتل أو فداء بعوض، أو أن يمن عليهم ويطلقهم بغير عوض أو الاسترقاق. لكن الاسترقاق بعض أهل العلم قال أنه في الكتاب، لأنهم يقرون بالجزية، أما غير أهل الكتاب ففيهم خلاف. والصحيح والله تعالى أعلم أن يجوز استرقاق أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، والجزية على كل الكفار كما تقدم من كلام جماعة من أهل العلم وتجيه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم أن الرجال البالغين هؤلاء يخير فيهم الإمام بين هذه الأربعة: إما القتل أو الفداء أو المن أو الاسترقاق، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجوز استرقاق العرب. استرقاق العرب فيه خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على جواز استرقاق العرب، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، والجمهور على جواز ذلك جاء، لكن قال أهل العلم يفضل أن يعتقوا، لكن من حيث الجواز يجوز استرقاقهم. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت عندها سبية من بني تميم، بنو تميم من العرب، فقال عليه الصلاة والسلام أعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل، يعني من العرب العاربة العدنانيين. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني كانوا غافلين، قال وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذناريهم، وأصاب يومئذ جويرية. وجويرية من بني المصطلق رضي الله عنها، هي من بني المصطلق وهم من العرب. وأيضا حديث المسور ابن مخرمة عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فسبى من هوازن وهم من العرب، فالجمهور على جواز استرقاق العرب كما دلت هذه الأدلة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويجوز قتل الجاسوس. الجاسوس إما أن يكون حربيا، وإما أن يكون معاهدا أو ذميا، وإما أن يكون مسلما. الجاسوس على ثلاثة أنواع: إما أن يكون حربيا أو معاهدا أو ذميا أو يكون مسلما. أما الجاسوس الحربي فيجوز قتله بالنص والإجماع. الجاسوس الحربي يجوز قتله بالنص والإجماع. أما النص فحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه كما في الصحيحين، واللفظ للبخاري، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، عين يعني جاسوس، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه، فقتله سلمة رضي الله عنه، فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الجاسوس، يعني أعطاه ما سلبه منه من سلاح وثياب وغير ذلك. قال النووي رحمه الله وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين. إذن بإجماع المسلمين وبالنص كما ذكرنا قتل الجاسوس الحربي جائز. أما الجاسوس الذمي أو الجاسوس المعاهد قال فيه الإمام النووي رحمه الله وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله. هذا في الجاسوس المعاهد أو الذمي، ذهب مالك والأوزاعي رضي الله عنهم إلى أن الجاسوس المعاهد أو الذمي يصير ناقضا لهذا العهد وعهد الذمة إذا تبين أنه جاسوس، فللإمام أن يجعله رقيقا أو يجوز له أن يقتله. قال وقال جماهير العلماء لا ينتقض عهده بذلك. قال أصحابنا أي الشافعية إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك أي بالجاسوسية. قال فإن شرط عليه ذلك في عهده فينتقض عهده اتفاقا، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للجاسوس المعاهد أو الذمي. أما الجاسوس المسلم قال رحمه الله. وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما، لكن لا يجوز قتله. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يجتهد فيه الإمام، لكن الإمام مالك لم يفسر معنى الاجتهاد هنا. قال القاضي عياض وهو من المالكية رحمه الله تعالى قال كبار أصحابنا أي المالكية يقتل. قال واختلفوا في تركه بالتوبة، قال الماجشون إن عرف بذلك قتل وإلا عزر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز ماله. الحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا ذمة، ليس معاهدا ولا مستأمنا ولا ذميا، هذا الحربي. فهذا الحربي إذا أسلم قبل أن يقدر عليه المسلمون فهنا يعصم بذلك دمه وأهله وماله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا إذا أسلم قبل أن يقدر عليه المسلمون فيكون دمه وأهله وماله معصومين. أما من أسلم بعد القدرة عليه وبعد أن أسره المسلمون فإن ذلك لا يمنع استرقاقه ولا استرقاق أهله ولا أخذ ماله، لكن بإسلامه هنا يصبح دمه معصوما. إذن إذا أسر بعد أن أسر أسلم فهنا دمه معصوم، لكن هذا لا يمنع استرقاق هذا الحربي لأنه أصبح رقيقا، ولا يمنع أيضا استرقاق أهله، ولا يمنع أيضا أخذ ماله لأنه أسلم بعد الأسر وبعد القدرة عليه، لكن بإسلامه يعصم دمه. قال ابن منذر رحمه الله وإذا أسلم الرجل في دار الحرب أحرز بإسلامه وما كان له من مال، فيصبح ماله معصوما، أحرز يعني حفظ، يصبح محفوظا ماله. قال ابن تيمية رحمه الله أيضا فإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أصم دمه وأهله وماله، بخلاف من أسلم بعد الأسر فإنه لا يمنع استرقاقه وإن عصم دمه. إذن الذي يسلم بعد الأسر لا يمنع استرقاقه وإن كان معصوم الدم بإسلامه. قال المؤلف رحمه الله وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا. العبد المسلم لا يجوز أن يكون تحت الكافر مطلقا، ولا يجوز أن يكون عبدا للكافر، قال تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان هذا العبد كافرا تحت ملكا لكافر وأسلم هذا العبد المملوك هنا يصير حرا بمجرد إسلامه، مجرد أن يسلم فهنا يكون العبد قد صار حرا. جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره، وصح الحديث الإمام الألباني. قال علي رضي الله عنه قال خرج عبدان بكسر العين وهي جمع عبد، يقال عبدان ويقال عبدان بضمها، فعبدان جمع عبد يعني عبيد. خرج عبدان مجموعة من العبيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا إليك رغبة في الخلاص من الرق. قال وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس للنبي صلى الله عليه وسلم صدقوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا الأمر. وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. فهم قالوا أن هؤلاء العبيد لم يأتوك رغبة في الدين وإنما هربا من الرق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك وقال هم عتقاء الله عز وجل. فإذا أسلم العبد الكافر تحت الكافر فيكون العبد بمجرد إسلامه حرا، لهذا الحديث، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.